أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ماذا يفعل المؤمن حتى يرتبط بإمام زمانه؟ لا بارتباط العقل وارتباط الإيمان الذي تحدثنا عنه بالأمس، وإنما ارتباط الشعور والإحساس والمعايشة. هذا السؤال كل مؤمن ربما يخطر في ذهنه ويطلبه، الإجابة عنه تحتاج إلى تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى: حجة الزمان لا يعني أنه حجة على البشر فقط، كل عالم الإمكان هو حجة عليه، هو مدار الوجود، كل الخلائق، ما يرى من خلق ربنا وما لا يرى، الملك والملكوت، النبات بعوالمه، الحيوان بأصنافه، الجن، الملك، ما في البحار، ما في البراري، ما في الفضاء، الكواكب، كل ما خلق الله عز وجل كله يدور على محور واحد، هو حجة الزمان. بوجوده ثبتت الأرض والسماء، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء. هذه حقيقة، من يؤمن بها يرتقي، ومن لا يؤمن بها هو خاسر، هو ضائع. إذن المؤمن لابد أن يسأل نفسه: كل المخلوقات تطلب إمام زمانها، كلها تطلب المعرفة به والتقرب منه وإظهار المحبة والولاية له، كل المخلوقات. أنت أيها المؤمن، ما هو موقعك في هذا الوجود؟ بالقياس إلى هذه المليارات من الأصناف والأنواع من المخلوقات، حتى أنبياء الله، حتى الملائكة، كلها تطلب القرب منه. أنت ماذا تصنع في ضمن هذه المليارات؟ والمليارات عدد قليل، ها، بس للتقريب إلى الذهن، كل عالم الإمكان قائم به ويسعى للارتباط به. الشخص الإنسان الواحد بالقياس إلى هذا العالم، ما هو حجمه؟ ما هو دوره؟ ما هي مكانته؟ كيف ينبغي أن يعمل حتى يحظى بعناية من إمام زمانه، بتوجه من إمام زمانه؟ الباري عز وجل في آيات عديدة أشار إلى حجة الزمان، آيات كثيرة وعديدة، روايات أيضا واردة بطرق الفريقين روايات كثيرة جدا. الروايات اللي واردة في تفسير الآيات بحجة الزمان صلوات الله عليه أيضا كثيرة. من طرق الفريقين هذا الكلام الذي أقوله ليس من مختصاتنا نحن الشيعة، ما ورد من بطرق العامة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه بالآلاف أكثر من روايات الشيعة بالآلاف. تحقيقا أقول هذا، مو هالشكل اعتباط. البعض جمع الآيات الواردة في المهدي بحوالي 120 آية في القرآن، منها 106 آيات وردت بها روايات من الفريقين تفسر هذه الروايات بالمهدي صلوات الله. أكتفي أنا بالإشارة إلى آية واحدة حتى لا يصير استطراد، ونعرف حينما نقول أن الإمام هو القطب الذي يقوم عليه عالم الإمكان، هذا في القرآن موجود، إشاراته في القرآن، تنبيهاته في القرآن. يقول عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هاي في سورة الأنبياء الآية 105. هسه هنا الذكر شنو، الزبور شنو، هذا كلام في محل يذكر، الآن مو محل شاهدنا الآن ما نتكلم به. لكن الآية تقول ولقد كتبنا، أولا اللام للتأكيد، قد للتحقيق، ثم كتابة. هاي الكتابة كتابة تكوينية، تقدير إلهي أن الأرض يرثها العباد الصالحون. بس تلاحظون الآية لا تقول يرثها العباد الصالحون، عبادي الصالحون للإضافة. من هو أعلى مصداق عباد الله؟ أكو أحد يمكن أن يقول أنا أعلى من مقام حجة الزمان في عبوديتي وعبادتي؟ الروايات هم متضافرة. طبعا الكتابة هنا فيها معنى تشريعي أيضا، بس هذا لأهل الفضل لا أذكره الآن هنا. الكتابة في الزبور لماذا؟ لأن الزبور يتعلق بداود، وداود يتعلق باليهود، واليهود أكثر الأقوام عنادا لأولياء الله. فإذا دون اسمه وذكره في الزبور كان حجة على اليهود، وإذا صار حجة على اليهود يصير حجة على النصارى وعلى كل الأديان. المكتوب شنو هو؟ كتبنا في الزبور. المكتوب أن عبد الله يرث الأرض، يرث الأرض. الوراثة انتقال شيء من السابق إلى اللاحق، هذه هي الوراثة. أموال الأب إذا انتقلت إلى الابن يقال الولد وريث لأبيه، لأن الأب سابق والابن لاحق. من أسماء الله تبارك وتعالى الوارث، لأنه الذي يبقى ويفنى كل شيء، فكل شيء يعود إليه. الآية هم تقول بالوراثة، مو عطاء مو هبة، الوراثة تلازم التمليك، الوريث يملك ما يرثه من أبيه ومن أرحامه. شأن الوراثة هكذا، فيها تمليك وفيها سلطة مطلقة في التصرف. الوريث هكذا يكون. لكن شنو هو الشيء الموروث؟ الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض هي الموروثة. إطلاق لفظ الأرض مخصص بمكان دون مكان أو بجهة دون جهة، كل الأرض، كل الأرض يرثها عبد الله بوراثة التمليك والتسخير والتصرف، الحرية المطلقة فيها. في الأرض بحار ومحيطات وجبال وغابات فضاء، كل هذا تحت سلطته وحيطة أمره ونهيه. بالوراثة هكذا يفهم. إذا كان هو الوريث للأرض فهو وريث لكل الوجود. أشرف ما في عالم الإمكان هي الأرض، وأشرف ما على الأرض هو الإنسان. فإذا كان هو يرث الأرض وهو الحج على الإنسان، إذن هو كل الكواكب هم له، الفضاء هم له، النجوم هم له، كلها له. هذا معنى أنه القطب الذي يدور عليه عالم الإمكان. كل شيء بأمر الله، بعطايا الله، بالمقام الإلهي الذي أعطاه له، هو هكذا. الأخبار الشريفة هم واردة بهذا المعنى. في الأخبار كما في مجمع البيان أن هذه الآية نازلة في المهدي وأصحابه عليه السلام. رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أن ذلك وعد للمؤمنين بأنهم يرثون. خاف واحد يشوك يقول الأرض مطلقة تحمل على بعض مصادقها. الإمام الباقر يقول يرثون جميع الأرض، بلفظ الجميع اللي تدل على العموم الاستغراقي من دون استثناء. عن سيد الشهداء صلوات الله عليه، التاسع من ولدي وهو القائم بالحق صلوات الله عليه. لاحظوا، يحيي الله به الأرض بعد موتها، ويظهر به الدين الحق على الدين كله ولو كره المشركون. هاي ولو كره المشركون بها بحث، لماذا هكذا ترد الصيغة؟ لكن لاحظوا سيد الشهداء يقول يحيي به الأرض، هاي الباء سببية والأصل فيها هو هم هذا. إذن به يحيي الله الأرض، كيف يكون إحياء الأرض؟ أولا بقيامها، الأرض تقوم وتثبت وتستقر به، ثم تعطي كنوزها وخيراتها وبركاتها. الروايات الواردة في هذا المعنى فوق حد التواتر، مو متواترة، فوق حد التواتر، ووردت بطرق الفريقين بما لا يقبل الشك في المسألة. ويريد يراجع هذه المصادر هم موجودة، منها حديث المعراج الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، يرويه الإمام الرضا عن آبائه عن رسول الله. فيها أن النبي صلى الله عليه وآله في حينما عرج إلى السماء رأى أنوار أوصيائه من علي إلى المهدي عليهم السلام، أنوارهم رأى. قال النبي صلى الله عليه وآله: فنوديت يا محمد. هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي. هذا بيان للمقامات. ثم أكو فقرة أنا مسقطها أذكر فقط محل الشاهد. قال: وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولأعلين بهم كلمتي ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي. بآخرهم، إذن طهارة الأرض بآخرهم. ولأملكنه مشارق الأرض ومغاربها. ملك، ملك موهبة، تمليك، مو مجرد وديعة. أملكه مشارق الأرض ومغاربها. المشارق والمغارب، لاحظوا العبارة، مو شرق وغرب، مشارق ومغارب. المشارق في الأفلاك مو في الأرض فقط. ولأسخرن له الرياح ولأذللن له الرقاب الصعاب. ذولا الجبابرة والطغاة. بعد: ولأرقينه في الأسباب. مو بالأسباب، في الأسباب. بالأسباب يعني أجعل الأسباب بيده للارتقاء، أما في الأسباب نفس الأسباب، حوادث الأسباب أيضا تسخر إليه كلها، ماكو شيء خارج من تحت إرادته. ولا أنصرنه بجندي ولا أمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه إلى يوم القيامة. هاي الرواية في كمال الدين اللي نشوفها. الله عز وجل يملكه مشارق الأرض ومغاربها، به تبطل كل الشكوك والأوهام التي يثيرها البعض. ليش؟ لأن القضية تتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى. إذا وصل الأمر إلى قدرة الله تنقطع الشكوك والأوهام وتبطل الأسئلة. الله هكذا يريد، الله هكذا يقدر. فقدر أن يكون حجته مالكا للأرض وللسماوات، وسخر له الرياح. وإذا كانت الرياح مسخرة له يعني الفضاء هم مسخر له. هذه الحقيقة، هاي الرواية في القرآن أيضا أكو إشارة إليها. يقول عز وجل تهكما بالكافرين والمنافقين في سورة صاد: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. تهكم بالكفار والمنافقين اللي كانوا يعاندون النبي ويطلبون الإعجاز، فليرتقوا في الأسباب. هاي الرواية هم تقول لأرقينه في الأسباب. إذن هم هؤلاء إذا كان هالشكل عندهم حرية تصرف هكذا قدرة واسعة منتشرة خلي يرتقون في الأسباب، يأتون بعلم، يأتون بمعرفة، يأتون بإنجازات. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول إذا خرج المهدي صلوات الله عليه، لاحظوا العبارة، أشرقت الأرض بنوره. أشرقت الأرض، مو أشرقنا الأرض، الأرض تصبح نور كالشمس منيرة بنوره، لا طاقة كهربائية تحتاج ولا محطات كهرباء. هذا إلى تفسير علمها وإلى برهان عقلي، بس الوقت هو يحجم دائرة الكلام. أشرقت الأرض بنوره ووضع ميزان العدل بين الناس، بعد ماكو قوي ياكل ضعيف وجبار ياكل مستضعف، فلا يظلم أحد أحدا. ثم يقول الإمام وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل. هذا لا يكون له ظل إلى عدة معاني، من معاني لأنه صلوات الله عليه يعمل لإعمار الأرض وإصلاح البشر، لا يستظل تحت ظل، جهاد في النهار وعبودية في الليل، هذه هي سيرة المعصومين عليهم السلام. المعنى الثاني لأنه وجود من نور، نوره بدرجة من الشدة حتى أن الأرض تشرق بنوره، الوجود النوري لا ظل له، المعتم هو الذي يكون له ظل، أما النور يحتاج ظل يصير إلى ظل، ما إلى ظل، لأن الظل هو انحجاب النور، الظل هو هذا. فالإنسان لأنه جسم معتم خلفه يصير ظل، أما النور إلى بعد ظل، كل شيء ينكشف بالنور فلا ظل له. حتى يفسر الإمام شلون أن الأرض تشرق بنوره، هو وجود من نور. اليوم في عالم الفيزياء يقولون بعض العناصر المشعة الذرة منك هذا من الطاقة النورية، فكيف بوجود إلهي رباني عمود عالم الإمكان روحه من نور الله مشتقة، شلون تكون الإنارة؟ تطوى به الأرض المسافات والطرقات والأبعاد كل هذه لا تحده ولا تحجبه. البعض ربما يستغرب مثل هذه الأشياء، مثل هذه الحقائق، لا داعي للاستغراب. الآن أكو وجودات بالقياس إلى الإنسان وجودات أقل مقاما من الإنسان، لها من التأثير العالم الكبير. إذا سلم الإنسان بأن الشمس هي مصدر الطاقة المادية في الوجود وهي منشأ الخيرات والبركات المادية في الأرض، وإذا سلم الإنسان بأن الماء به تحيا الأحياء، الإنسان يحيا به، النبات يحيا به، الحيوان يحيا به، الأرض الميتة تحيا بالماء. إذا سلم الإنسان بهذه الحقيقة وسلم بأن الرياح لها من التأثير الكبير، حتى أن اليوم تنقل طائرات ثقيلة جدا بمسافات بعيدة جدا في سرعة هائلة جدا بقدرة الرياح، وإذا سلم الإنسان بأن الإنترنت اليوم ينقل الصورة من مكان إلى مكان بعيد، وينقل الصوت وينقل الكتابة، وهو قانون طبيعي أودعه الله عز وجل في هذا العالم، وأودع الرياح هكذا، وجعل الماء هكذا، كل شيء حي جعله من الماء، والشمس لها هذا التأثير. إذا كانت هذه الوجودات التي لا ترقى إلى مستوى الإنسان في القيمة وفي الكرامة، كيف يستغرب أن يكون هذه القدرة لحجة الزمان؟ على الإنسان أن يراجع عقله ويشوف الموازين اللي جاي يعتمد عليها في عقيدته وفي معرفته، شنو هي الموازين. إذن لا غرابة في ذلك، العقل والعلم والتقنية كلها تؤيد هذه الحقيقة. أما الباري عز وجل ففي كتابه العزيز أشار إلى حقائق أقوى بعد من هذه، أعمق بعد من هذه. لاحظوا، يقول عز وجل في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هاي الآية شنو مدلولها؟ لاحظوا هنا في هذه الآية دلالة صريحة في أن القرآن يمكن أن تسير به الجبال. كيف تسير الجبال؟ وبصيغة المبالغة، مو تسير، تسير به الجبال. تسير الجبال يعني أن تقتلع من مكانها وتنتقل إلى مكان آخر، هذا التسير، ومو مرة واحدة، مرات، مبالغة. الأرض تقطع به، الموتى يكلمون به، هذا قانون الله عز وجل في القرآن أودعه، على الباحثين أن يبحثوا. إلى اليوم العلم ما متوصل إلى هذه، مو قادر على تسير الجبال، مو قادر على تكليم الموتى، ولا قادر على تقطيع الأرض إلا بالوسائل الخاصة. تقطيع الأرض إلى مصداقين: مصداق الأول هو أن يشقق الأرض أنهارا وعيونا وجداولا ومزارع وبساتين، يقطع الأرض، هي وصلة واحدة تقطع عبر الأنهر والروافد والمزارع بالقرآن هكذا، مو بالفلاح، بالقرآن. بس هذا أسرار شنو، قانون شنو، هذا بكلام. المصداق الثاني: طي الأرض للمسافر، تقطع الأرض، المسافة اللي آلاف الكيلومترات، بالقرآن يمكن هاي الآلاف الكيلومترات اللي تستغرق ربما أيام، هو في ثواني يسويها بالقرآن. اللي الإمام الرضا هم قال تطوى له الأرض. تكليم الموتى شنو؟ لا يمكن تكليم الموتى إلا بإحيائهم. ميت يحييه، يرد روحه إليه فيكلمه ويحدثه. هذه أمور خصوصا تكليم الموتى العلم هم مو قادر عليها، يعجز عنها. تقطيع الأرض، طي الأرض، العلم غير قادر عليها. بس تقطيع الأرض ممكن، زراعة. بس الآية تقول بالقرآن، أما في الوسائل البشرية شقد يحتاجون إلى أدوات ووسائل حتى يتمكنوا من تقطيع الأرض. بالقرآن ما تحتاج إلى كل هذه. السؤال هنا، ما المراد بالقرآن؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. لاحظوا العبارة، بصيغة النكرة مو بصيغة المعرفة، مو ولو أن القرآن سيرت به الجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. ما المراد بالقرآن؟ ثم هذه الآية ما إلها جواب، لو جواب لو خبر إن ما موجود. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. خبر ماكو، جواب لو ماكو. شنو الجواب هذا؟ الجواب عن السؤال الأول أن للقرآن مصداقين فردين. المصداق الأول هو الكتاب العزيز القرآن، ولكن هل هذا هو المقصود؟ لو كان هذا هو المقصود وحده دون غيره لقال لو أن القرآن. المصداق الثاني هو المعصوم، هو الإمام. القرآن إمام والإمام قرآن. قرآن الناطق ينطق عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود بالآية لوجود قرائن، قرائن تعزز هذا المعنى. القرينة الأولى النكرة، لو أن قرآنا، لإفادة أن هاي النكرة جاءت لإفادة أن هذا قرآن غير معروف للناس. القرآن الكتاب العزيز معروف للناس، لو ذكره لذكره بالتعريف، ولكن قليل من الناس يعرف أن الإمام هو القرآن، قليل. فمقتضى الحال يستدعي هذا، يعزز هذا الاحتمال قوله عز وجل وقال الرسول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن اللي هجره الناس يا قرآن، الكتاب العزيز خل الناس ما هجروه، يقرؤونه ويتلونه ليلا ونهارا، في صلواتهم يقرؤون القرآن، في عباداتهم يقرؤون القرآن، في كل الأوقات يقرؤون القرآن. إذن لماذا رسول الله يشتكي من الناس الذين هجروا القرآن؟ يشتكي الناس لأنهم هجروا القرآن الناطق وهو أمير المؤمنين. تضافرهم في الأخبار بأن القرآن هنا هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وحتى لو أريد بأن هجر الكتاب العزيز هجر المعاني، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروا معانيه. أجلى معاني القرآن وين؟ في الإمام صلوات الله عليه. فمن أي الاحتمالين يعمل الإنسان ويأخذ تعود النتيجة إليه. القرينة الثانية قوله تعالى أو كلم به الموتى، التكليم والكلام ما يحتاج متكلم، من الذي يتكلم مع الموتى؟ الكتاب العزيز يتكلم، كتاب صامت، قرآن صامت، القرآن الناطق هو الذي يتكلم مع الموتى ويكلم الموتى. في الأخبار الشريفة هم عندنا شواهد كثيرة على أن المعصوم كلم الموتى. رسول الله صلى الله عليه وآله تكلم مع صناديد قريش في واقعة بدر، كلمهم وناداهم وخاطبهم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المقبرة كلم الموتى. إذا إرادة الله تتعلق بإحياء الميت، خب إرادة الله هي إرادة الإمام، هو مظهر قدرة الله، هو مظهر إرادة الله. فبالقرآن يكلم الموتى، من القادر على تكليم الموتى؟ هو الإمام. هذه سلطة، هذه قدرة، مو يقطع الأرض، مو يسير الجبال حتى الميت يحييه ويكلمه. في الكافي الشريف وردت هذه الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال قد ورثنا نحن هذا القرآن فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى. إذن هاي القرينة الأخرى اللي تعزز هذا المعنى. إذن هاي الرواية هم صريحة في أن في القرآن أكو مفاتيح للأشياء، ينبغي على الباحثين على المطلعين أن لا يأخذوا هذه فقط للتعبد أو لأجل إثارة العجب، وإنما يدرسون هذه الأشياء حتى يصلون، لعل من يبحث يصل إلى قانون تكليم الموتى وليس بالأمر المحال عقلا. إلى الآن مو واقع للجهل بالقانون، تسيير الجبال مو محال عقلا، ممكن عقلا، بس ما صاير بحث حتى نعرف هذا القانون ونسير الجبال. ولما المسلمون يتخذون القرآن مجرد أداة للثواب دون التبحر في علومه وأسراره ومفاتيحه تبقى البشرية خاسرة. يعزز ذلك شأن النزول أذكره وأنهي الكلام. ورد أن زعماء مكة قعدوا في فناء الكعبة كما ورد في الروايات، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض عليهم الإسلام، فقال له عبد الله بن أمية المخزوني، هذا من كبارهم من زعمائهم، سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان بنا، لأن مكة متداخلة الجبال فيها. فطلب من النبي أن يسير له الجبال حتى شي يصير، يصير عندهم فسحة من الأرض يزرعونها ويستفيدون منها، واجعل لنا فيها أنهارا نزرع فيها، حتى حضرة الجناب يؤمن بالإسلام. أو أحيي لنا بعض أمواتنا لنسألهم أحق ما تقول أم باطل؟ هل قد معجزات وآيات جاءهم النبي يريد يسمع من الموتى أنه صدق يقول النبي أو لا؟ هذا مو طلب فرد واحد يريد يؤمن. ثم سوى فرد مقارنة، قال فقد كان عيسى يحيي الأموات، ما أنت نبي يحيي الأموات، أو سخر لنا الريح حتى نركبها ونسير في البلاد، نروح لليمن، نروح إلى الشام، نروح إلى مصر، طلبات مصالح. فقد كانت الريح مسخرة لسليمان، فإذا أنت نبي سخر لنا الريح، فلست بأهون على ربك من سليمان، فنزلت هذه الآية. ولو أن قرآنا، يعني هذه الآيات اللي تطلبها موجودة في القرآن، تعال تعلم القرآن، اعرف معارف القرآن، تتسخر لك الرياح وتحيي الموتى وتكلمه. ثم قال بل لله الأمر جميعا، إذا كان القضية تتعلق بقدرة الله بعدك واحد لازم يستغرب، وجه للاستغراب ماكو. إذن السؤال الأول، ما هو القرآن الذي تسير به الجبال، تسير به الجبال ويكلم به؟ هو الإمام، هو القرآن الناطق الجامع للقرآن الصامت، فبأي المعنيين يأخذها المفسر ينطبق على الإمام؟ أما السؤال الثاني، ليش خبر ماكو هنا ولو أن قرآنا؟ شنو الخبر هنا؟ هنا المفسرين أكو أقوال، من الأقوال هذا لو أن قرآنا سيرت به الجبال خبره هذا لكان هذا القرآن لعظم مقامه وأثره، هذا جوابه. ولكن لماذا لم يذكر الخبر؟ لأنه ظاهر واضح، وهذا من الموارد التي يتقدم فيها الظهور على القاعدة، القاعدة تقتضي ذكر الخبر، ولكن إذا كان في ذكر الخبر توضيح للواضح قبيح بيانه يكون، الظهور يتقدم على القاعدة هنا. تقدير الثاني، لو أن قرآنا سيرت به الجبال خبره هذا لما آمنوا لشدة عنادهم وكفرهم، تنافيا بين المعنيين ماكو، كلاهما مثبت، القبول بالمثبتين هم مانع ما فيه. فيتحصل من المقدمة الأولى أن المؤمن حتى يعرف ويذعن لهذه الحقيقة ويلتمس سبيل الاتصال بإمام زمانه ويبدل عقيدته العقلية والقلبية إلى إحساس شعوري، إلى إحساس نفسي، معايشة، لابد وأن يلتفت إلى مكانة الإمام في هذا العالم، لابد أن يعرفها. قاصر العقيدة لا يصل إلى مثل هذا. إذن على المؤمن أن يلتفت إلى معتقداته أولا، المعتقد الصحيح أول خطوة في طريق الارتباط بإمام زمانك. المقدمة الثانية إن شاء الله تأتي بعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.